بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى في رسالة بولس إلى أهل روميا. المفروض أهم رسالة في رسائل بولس كلها، مدخل إلى رسالة بولس إلى أهل روميا. هي المفروض رسالته إلى أهل روميا هي أطول رسالة وأهم رسالة كتبها بولس. علشان هي أطول رسالة فهم حاطينها في الفهرس أول حاجة، هم مرتبين رسائل بولس ال13 من الكبير للصغير، فأولها روميا وأخرها فيلمون، وبعد كده حاطين بعديها العبرانيين. يشرح فيها بولس عقائده بالتفصيل، وهذه الرسالة تم إملاؤها على كاتب اسمه ترتيوس. ده النص الوحيد، رغم ان في نصوص تانية بتوضح ان بولس كان بيملي على كتبة، ما اكبر الحروف التي اكتبها، مش عارف مين، السلام بيدي انا بولس، حاجات زي كده بتوضح لنا ان هو كان بيمضي في اخر رسالة. لكن دي المرة الوحيدة اللي هو بنلاقي فيها الكاتب بيذكر اسمه وبيتكلم في الرسالة. يعني ايه؟ الرسائل التانية انت لو ما كانش فيه حاجة تدل على ان في كاتب بيكتب ما كنتش هتعرف. يعني لو لما بولس قال ما اكبر الحروف التي اكتبها، او السلام بيدي انا بولس، او نصوص بتدل ان الجملة دي تحديدا بخط ايد بولس، ما كنتش هتبقى عارف ان يبقى باقي الرسالة بخط ايد حد تاني بيكتب لبولس. طيب المرة دي بقى، دي المرة الوحيدة اللي الكاتب بيظهر شخصيته وبيقول اسمه وبيسلم. فهنا بيقول في روميا 16:22، انا ترتيوس كاتب هذه الرسالة، هوجرابسس كاتب ذا الكاتب، يعني أسلم عليكم في الرب. فهو إيه؟ طبعا دي من ضمن الوحي الإلهي، إن حتى سكرتير بولس في وسط السلامات اللي حطها بولس في آخر رسالة هو كمان بيسلم، يعني ما فيش مشكلة. بدراسة رسالتي بولس إلى روميا وإلى غلاطيا نستطيع أن نجد أهم المواضيع العقائدية عند بولس. كويس. المفروض ان بولس في هذه الرسالة اراد ان ينقذ الكنيسة من خطر الانقسام، لان هو عنده ايه؟ مسيحيين من خلفية يهودية ومسيحيين من خلفية وثنية. كتير جدا في الرسالة دي بولس بيستخدم فيها اليهود واليونانيين، اليهود اولا ثم اليونانيين، وبيقعد يرتب الموضوع بالنسبة لليهود وبالنسبة لليونانيين، وبعدين يوضح ان الايمان مش لليهود بس، ده لليونانيين. فهو كل دي اشارات بتوضح ان اكيد كان في خلاف في كنيسة روميا ما بين اليهود وما بين اليونانيين، واليهود كانوا شايفين نفسهم يا اما هم فقط المستحقين الايمان، او ان هم احسن من الخلفية وثنية. فبولس كان بيوضح ان اليهود ليهم نظام بحسب العهد القديم، بس الموضوع امتد لغاية الوثنيين، وبعد كده ايه ما بقاش في فرق يعني ما بين يهودي او يوناني بعد المسيحية في العهد الجديد يعني. فالمهم ان هو بيوضح ان كان في شكل من اشكال الانقسام في كنيسة روميا، وهو بيحاول يحل الموضوع ده. بولس متعود انه يستخدم تعبير كنيسة الله، سواء في اعمال الرسل سواء في باقي رسائله، للدلالة على المجتمع المسيحي اللي فيه مؤمنين يعني. لكن هو في رسالته الى اهل روميا ما بيستخدمش اطلاقا تعبير كنيسة الله، غالبا بسبب عدم وجود جماعة متحدة، يعني في خلافات وانقسامات، فهو ما استخدمش تعبير كنيسة لان هم مش مجموعة واحدة، دول متحزبين. الجزء الاول من الرسالة من اصحاح 1-11 عقائدي، وباقي الرسالة تهذيبي او ارشادي. العقائد التي تكلم عنها بولس في رسالته لروميا: اليهود والشريعة، التبرير بالايمان، المصالحة مع الله، آدم والمسيح، المعمودية، التحرر من الشريعة والخلاص للجميع. فهو في أول 11 إصحاح، هم المفروض كلهم 16 إصحاح صح؟ كلهم إيه؟ لا كلهم 16 إصحاح على بعض. فهو أكتر من نص الرسالة بيتكلم فيها عقائديا، وباقي الرسالة إرشادات وتهذيبات وحاجات زي كده. طيب نبتدي نقرأ بقى رسالة بولس إلى أهل روميا. في بعض النصوص هنضطر نقراها من ترجمة تانية، طول ما احنا ماشيين وقادرين نستنبط معنى النصوص هنقرأ من الفان دايك عادي. طيب رسالة بولس إلى أهل روما الإصحاح الأول. إنجيل ابن الله ثم التحية. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله. احنا قلنا قبل كده على كلمة عبد، ان هو بيستخدم الكلمة اليونانية دولوس. الكلمة اليونانية دولوس، ودي مشكلة المتشابهات في الكتاب المقدس، ان الكلمة ليها معنى عام لو تم استخدامها مثلا في حق الله. يعني انا بقول ان انا دولوس لله، فده معناه ان انا خادم له وعبد له وبعبده وهكذا. طيب لو تم استخدام كلمة دولوس مع حد تاني، مش معناها ان انا بعبده ولا بتخذه اله، لكن انا ممكن اكون خادم عنده، ممكن اكون عبد مسخر، يعني زي موضوع العبيد والموالي زمان مفيش مشكلة. لكن الكلمة في حد ذاتها لا تعطي دلالة قطعية ان انا اقول انا دولوس للمسيح، ده معناه ان انا عبده، يعني هو الهي. طيب يبقى علشان خاطر انا افهم ان كلمة هو دولوس للمسيح ان هو عبده والمسيح هو الهه، لازم يكون في قرينة تانية فيها بولس بيقول ان المسيح هو الهه. فبالتالي لما هو يقول ان انا دولوس للمسيح، يبقى معناها ان انا عبده وخادمه وبتخذه اله ليه، لكن مفيش القرينة التانية. يبقى ما ينفعش ان انا استدل بالنص ده ان بولس كان بيعتقد ان المسيح هو الهه وهو دولوس للمسيح بمعنى عبده ان هو بيعبده. طيب هنا المفروض كلمة المدعو رسولا هو مش بيستخدمها بمعنى ان انا بيتقال عني ان انا رسول، لا، ده هو المقصود ان انا دعيت اني اكون رسول. تمام. طيب المفرز لإنجيل الله، فهو ده المعنى بحسب السياق. المدعو رسولا يعني انا دعيت باني اكون رسول، وتم افرازي او اختياري اني اكون لإنجيل الله، يعني ابشر الدعوة الالهية. يعني الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة. فده المنهج البوليسي، ان كل ما يقول عنه بخصوص المسيح والفداء والكفارة والصلب والقيامة والمسيح المتألم وكل النظريات دي، هو بيعتقد ان الأنبياء في العهد القديم تكلموا كثيرا عن هذا الموضوع، وبعدين تم تحقيق هذه النبوات في العهد الجديد. فهو في رسالته إلى أهل كورنثوس بيقول أنه اتصلب ومات بحسب الكتب، وأم الأموات بحسب الكتب، حسب الكتب، حسب الكتب. فهو بيعتقد أن كل دي نبوات. برضو في أعمال الرسل بنلاقي المنهج ده موجود، برضو على لسان تلميذ بولس اللي هو لوقا في إنجيله بينسب الموضوع ده على لسان المسيح. وانا شخصيا بعتقد ان كل ده اصلا فكر بوليسي، يعني هو اللي ابتدع اصلا ربط واقعة الصلب بفداء وكفارة ودخول حياة ابدية، وهو اللي اخترع ان القصة دي ليها نبوات في العهد القديم، فبدأ تلاميذه يتبنوا هذه الفكرة. ولازم نلاحظ ان الاناجيل تم كتابتها بعد بولس، وقطعا ولا شك اكيد ان هم متأثرين بفكرة بولس. وانا مش عاوز اوصل بقى يعني بحسب بقى ما المسيحيين هيقولوا عني بالتطرف الفكري ان كتبت الاناجيل لما كتبوا عن المسيح انه صلب ده كله كان لتأييد معتقد بولس اللي هو مهم جدا بالنسبة له صلب المسيح، بمعنى ان المجتمعات المسيحية كانت بتؤمن ان المسيح اتصلب، فالمجتمعات المسيحية خرج منها ناس يكتبوا عن المسيح، فلما هيكتبوا عنه اكيد هيكون موافق لإيمانهم، او يكتبوا احداث عن المسيح يكونوا هم محتاجينها في دعوتهم وبشارتهم. فلما يجي مثلا لوقا يقول اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام من الكلمة، رأيت انا ايضا، وبعدين لتعرف صحة الامور الذي علمت بها. فمعنى كده ان اللي كتبوا قبل لوقا ما كانوش موافقين للي لوقا تسلموا منذ البدء من المعينين والخدام للكلمة، فاضطر ان هو يكتب هو في الموضوع. فانا مش عاوز اوصل بقى لدرجة ان ممكن يكون اللي قبل لوقا كتبوا عن المسيح انه لم يصلب وانه نجا من الصلب مثلا، لكن لوقا وجد ان هذه نقطة مهمة وجوهرية في الايمان، وان ممكن يكون ثوفيلوس ده شك في الموضوع هل المسيح صلب او لم يصلب، فبالتالي لقينا لوقا بيأكد على انه اتصلب وبيأكد على ان ده حسب الكتب وبيضع هذه العبارات على لسان المسيح. كل ده جايز يعني، انا عندي الكلام ده مش بعيد، خصوصا لما كنا بنقرأ الاقتباسات اللي بتتكلم عن ان كتبت الاناجيل كانوا بيغيروا التاريخ من اجل الايمان، والمثال المشهور بتاع انجيل يوحنا لما غير اليوم اللي صلب فيه المسيح علشان خاطر يعطي لها لمحة إيمانية، يعني ان هو المسيح بقى هو خروف الفصح اللي كان اليهود بيذبحوه، فبقى خلاص مش هنذبح تاني لان المسيح ذبح وهكذا. طيب يبقى فكرة ان في الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة دي فكرة بوليسية بحت. عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. النص ده لما بولس برضو بيتكلم في أعمال الرسل وبيقول من نسل هذا حسب الجسد اللي هو من نسل داود، يعني خلينا نطلع الكتاب بتاع أعمال الرسل بتاعي، راحت بيبقى قاعد في البيت بيسمع حوارات على البلتوك، بعدين بيقول انا هشارك وهطلع النصوص من نسخ الاناجيل بتاعتي وافتكر ان انا سايبهم هنا في الجوال. المهم هنا بيقول في 13:23 من نسل هذا حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع، اذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل. في الاخر خالص بيقول ايه؟ لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه، ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل، ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، لكن الله أقامه من الأموات وظهر أياما كثيرة. وفي الآخر بيقول ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع، كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك. فهو مصمم بالنسبة لموضوع الوعد ده إن لازم يكون من نسل داود. طيب في فكرة أنا هطرحها وانا محتاج ابحث عنها، وانا بحسب ذاكرتي واطلاعي في رسائل بولس اعتقد ان مفيش غير نص واحد بيأيد الموضوع ده. سؤال، هل بولس كان بيعتقد اصلا بفكرة ان المسيح مولود من غير اب؟ انا ما وجدتش، احنا قرينا كام رسالة هو كتير، دي السبعة، هل لقينا نصوص بتشير إلى الفكرة دي؟ طيب أنا أعتقد والله أعلم إن مفيش غير نص واحد بس ممكن يكون بيدعم الفكرة دي بحسب ما أنا فاكر دلوقتي، اللي هو النص اللي بيقول ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس. أعتقد أن ده النص الوحيد اللي بيأيد الموضوع ده، لكن أنا عاوز أبحث أكتر في النقطة دي، لأن ممكن بولس بالفعل يكون هو سبب المصائب اللي وقع فيها النصارى في أن هم يعملوا نسب للمسيح في متى ويعملوا نسب للمسيح في لوقا، رغم أنه المفروض يكون مولود من غير أب وملوش ارتباط بالنسب لداود عليه السلام. هبقى أبحث بقى في النص ده. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. هو حتة مولودا من امرأة دي ممكن تكون إشارة إلى إنه هو مولود من امرأة فقط، يعني ما جاش ما من أب. طيب فالمهم إن في الآخر القصة دي مشكلة بالنسبة للمسيحيين، إن هو إزاي يكون مولود من أب فقط، آسف من أم فقط وليس من أب، ومع ذلك يكون مربوط بنسل داود. وبعدين في بقى نقطة لازم تحقق أكتر من كده، اللي هي حتة مريم عليها السلام. بحسب التقليد اليهودي وبحسب التقليد المسيحي وبحسب النصوص اللي قيلت في إنجيل لوقا، هل هي تعتبر من بنات هارون من السبط اللي مفروض بتاع الكهنة، ولا هي ممكن تكون فعلا هي كمان من سبط داود؟ وهل هو ينفع ان سبط داود اللي هو سبط يهوذا يخدم في الهيكل اللي مفروض بيخدم فيه سبط لاوي؟ الفكرة دي المفروض تحقق. يعني قصة النسب دي يعني انا لم ارى فيها حتى الان بحثا قويا فند كل المواضيع دي، اللي هو يعني احنا هنيجي نقول المفروض بحسب الاناجيل يوسف النجار ده من سبط يهوذا من نسل داود، فهم ربطوا ما بين مريم عليها السلام وما بين يوسف النجار علشان يبقى ظاهريا من نسل داود. طيب واقعيا هو كده المفروض ملوش علاقة دم بيوسف النجار. طيب يبقى هل هو فعلا جه من نسل داود؟ يبقى نبص بقى الموضوع خلصان من ناحية يوسف النجار ملوش رابطة دم ما بينهم وما بينه. نبص بقى من ناحية مريم، هل مريم عليه السلام من سبط يهوذا ولا من سبط لاوي؟ ظاهريا هي قريبة اليصابات وزكريا أبو يحيى عليه السلام، وزكريا كان كاهن ومريم كانت كاهنة وإليصابات كانت كاهنة، فالمفروض ظاهريا ان هم يكونوا من سبط لاوي اللي هم ايه الخدام والكهنة يعني. طيب فالمهم ان احنا عاوزين نشوف النقطة بتاعت هل بولس كان بيعتقد بان المسيح مولود من غير اب، وازاي يبقى المسيح من نسل داود رغم ان هو ملوش علاقة جسدية بيوسف النجار، ونشوف بقى مريم عليه السلام مرتبطة بالجسد نسل يهوذا ولا لا. طيب فهنا بيقول الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا. احنا قلنا النص ده اللي هو رومية 1-4 في اختلاف في الترجمات، في الترجمة اليسوعية والترجمة الفان دايك بتوضح لنا وكأن المسيح أصبح ابنا لله يوم أن قام من بين الأموات، فهي الفان دايك بتقول وتعين ابن الله بالقيامة من الأموات، اليسوعية بتقول وجعل ابن الله بقيامته من الأموات. الترجمات الثانية بقى بتقول إن لما أمن الأموات أحنا عرفنا إن هو ابن الله، مش إنه جعل أو كده أو تعين، يعني بقى ابن يوم ما قام الأموات. فالحياة بتقول ومن ناحية روح القداسة تبين بقوة أنه ابن الله بالقيامة من بين الأموات. والعربية المشتركة بتقول وفي الروح القدس ثبت أنه ابن الله في القدرة بقيامته من بين الأموات. الإنجيل الشريف برضو تبرهن بقوة عظيمة أنه ابن الله. نبص على البوليسية بالمرة. المقام بحسب روح القداسة في قدرة ابن الله بقيامته من بين الأموات يسوع المسيح ربنا. هنا مع فلت من المشكلة الترجمية، ما وضحش ايه بالضبط الحوار. احنا قلنا قبل كده ان موضوع ابن الله دي بشكل عام كانت منتشرة عند اليهود، وبعدين الطبيعي ان يتقال على اي شخص بار وقدوس وبيتبع وصايا الله بلا لوم يتقال عنه ابن الله. فهو المفروض ان المسيحيين كان عندهم بحسب الطائفة المسيحية الاولى ثلاث معتقدات رئيسية بالنسبة كون المسيح ابن الله. فالمعتقد السائد كان ان المسيح اصبح ابنا لله يوم المعمودية، اللي هو انت ابني انا اليوم ولدت، أو أنت ابن الحبيب الذي به سررت. أيا كان فهو ده كأنه إعلان إلهي للمسيح إن أنت ابن. فهو المفروض بحسب الإيمان الأرثوذكسي، وده المعتقد الثاني، إن هو ابن الله منذ الأزل، مولود من الآب قبل كل الدهور كولادة النور من النور، فهو بذلك إله حق من إله حق. تمام. المعتقد الثالث برضو فيها قصة التبني، انه هو اصبح ابنا لله او تعين ابن الله او جعل ابن الله بقيامته من الاموات. وده غالبا هو ده معتقد بولس بحسب اللي هو قايله هنا في روميا، والاهم بحسب ما هو قايل في اعمال الرسل، اللي هو بيقول إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع، كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك. فهو واضح إن اليوم اللي يقصده بولس هو يوم اللي قام فيه من الأموات، فيبقى هو أصبح ابنا لله يوم ما قام من الأموات. ما علينا. في بعض المسيحيين بيحاولوا يفهموا النص ده على أساس الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين من الله بقوة من جهة روح القداسة فده اللاهوت والناسوت، لكن ده كلام فاضي. هو يقصد ان بولس عاوز يقول ان يسوع هو المسيح المنتظر الذي لابد ان يأتي من نسل داود، فهو بيثبت ده انه الذي صار من نسل داود وده اللي مكتوب عنه في الكتب المقدسة، لكن هو ما يقصدش يقول لاهوت وناسوت ولا حاجة. وهو بيقول بقى انه اصبح ابنا لله، او احنا عرفنا انه هو ده المسيح ابن الله اللي مكتوب عنه في الكتب لما امن الاموات. فسواء المعنى كده او كده هو ما يقصدش لاهوت وناسوت ولا حاجه. طيب طبعا في نقطه مهمه بشكل عام، لان احنا هندخل على نصوص تانيه، ان بولس في نصوص كثيرة جدا جدا بيوضح بما لا يدع مجالا للشك ان الله هو الاب، وانه الاب هو اله وابوه، وان هو بيعبد الاب. احن ركبتي لدى ابي ربنا في النص ده، ما اعتقد ان احنا لسه ما جيناهوش في افسس. افسس دي من المشكوك فيها، لسه ما جيناهاش. المهم ان هو قال بما لا دع مجالا للشك انه هو بيعبد اله واحد، وان الاله ده هو الاب، وان ليس اله اخر الا واحدة، ولنا اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء. وبيوضح في كل رسالة سلام لكم من الله ابينا ومن الرب يسوع المسيح، وبيوضح ان الاب ده هو اله المسيح، وبيوضح ان الاب هو اله وابوه، وفي نصوص تانية في أفسس بيوضح إن هو بيعبد هذا الآب، أحني ركبتي لدى أبي. وبالمناسبة عبارة ربنا يسوع المسيح في أفسس 3:14 دي إضافة لاحقة، يعني احنا لو فتحناها كده وجبنا كومبير هتلاقي ان ولهذا السبب احنا ركبتي للآب، لكن هم لازم ايه يحشروا المسيح في النص عشان يبلبلوا افكار الناس خالص. المهم فبما ان احنا نقدر نجمع بشكل عام وبنصوص قطعية الدلالة ان البولس لم يشر ابدا، خلي بالك لم يشر ابدا ان المسيح هو الله، في نص احنا هنتكلم عنه في روميا اللي هو بيقول الها مباركا الى الابد امين، فهو بحسب فهم النصارى قال عن المسيح انه اله، لكن ما قالش عنه انه الله. وفي فرق ما بين ان هو يقول انه اله وانه يقول انه الله، فهو اعلن صراحة ان الاب هو الله، اعلن صراحة ان الاب هو اله وابوه، اعلن صراحة ان الاب هو اله وابو المسيح، واعلن في الوعظات اللي احنا قلناها في اعمال الرسل انه بيطلب من الناس ان هم يعبدوا الاله الذي تتقونه وانتم تجهلونه، يعني اللي انتم مش عارفين شكله، هذا انا انادي لكم به. وفي الوعظة بتاعته التانية اللي هو بيقول فيها ان الالهة تشبهوا، الناس قالوا له ان الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا، رح قال لهم ابشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل شيء فيها. فهو بالتالي بنصوص كثيرة جدا بنلاقي ان بولس ما بيحبثش فكرة التجسد ده، وان فكرة ان الاله ينزل ويعيش على الارض كانسان، وان الاله احنا ما نعرفش شكله، وانه لا يسكن في هياكل مصنوعة الايادي، يعني ما يسكنش في شيء مخلوق او يحل في مخلوق او يتحد بمخلوق او حاجة زي كده. وبشكل صريح وقاطع بيقول ان الاب مش المسيح. فبالتالي ما ينفعش بقى نفضل ماشيين بحتة المتشابهات دي، بيقول الجسد ويقول ابن الله يبقى ده لاهوت ونسوت، مفيش الكلام ده. انت المفروض تثبت اولا انه قال ان المسيح هو اله اللي بيعبده، وانه اله حقيقي مستحق للعبادة. بعد كده بقى فسر باقي النصوص المتشابهات بحسب النصوص المحكمة عندك. فهو بيقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة. حتة لأجل اسمه دي بولس كأنه بيشير إلى أن اسم يسوع في حد ذاته له دلالة معينة، وأنه اسم مقدس، وأنه يعني عارف انت الاقتباس اللي احنا قريناه في رسالة بولس الى اهل فيليبي، بيقول لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم. فهو بيعتقد ان اسم يسوع في حد ذاته اسم مقدس واسم له قوة. هو رغم كل ده ملوش دعوة بان هو الاله او معبود او حاجة زي كده، لكن هو غالبا بيشير الى فكرة نص اشعياء اللي هو بيقول اسمه عجيبا مشيرا وهكذا. يعني هو بيعتقد انه اسم يسوع له قداسة معينة واسم مهم يعني. طيب الذي به لاجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لاطاعة الايمان في جميع الامم، الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح. فهو لما قال على نفسه في العدد الأول المدعو رسولا، هنا برضو الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح، بمعنى إن الله دعاكم وأنتم قبلتم فبقيتم مؤمنين وقديسين والكلام ده كله. إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله مدعوين قديسين. هنا مدعوين قديسين يعني نفس الفكرة ان ربنا دعاكم فانتوا قبلتم الايمان واصبحتم قديسين. نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح. دي من ضمن النصوص اللي تقريبا موجودة في كل رسالة لبولس، بيوضح فيها ان الاب هو الله وان يسوع هو السيد او الرب بمعنى المطاع. يعني رغبة بولس في زيارة روما، فده بيوضح ان قطعا ولا شك مستحيل يكون بولس في روما ويكتب رسالة لروما ويقول فيها انا عاوز اجيلكم روما. طيب هما المسيحيين بيحاولوا يعرفوا بولس كتب الرسالة دي وهو فين؟ كلها اجتهادات ليها علاقة بالإشارات اللي بولس حاططها في الرسالة. الترجمة العربية المشتركة بتقول في المقدمة بتاعتها ان بولس كان في رحلة رايح لأسبانيا، وكان محتاج في هذه الرحلة يفوت على روما كعادته ان هو يكيش من عندهم، يعني محتاج فلوس وكده، فكان بيبعت رسالة لروما يقول ان انا محتاج فلوس وهفوت عليكم وحاجات زي كده. لكن بحسب رحلة او خط سير حياة بولس في اعمال الرسل، عندنا رحلاته التبشيرية الاولى، رحلاته التبشيرية الثانية، رحلاته التبشيرية الثالثة. في رحلته الثالثة دي قاموا اليهود عملوا له كمين وقبضوا عليه وقدموه للمحاكمة، وبعدين الموضوع كبر فبولس قال لا انتوا مش هتحكموني، انا عاوز اقف امام القيصر والقيصر هو اللي حاكمني ومش عارف مين. فالمهم ان هو في الاخر راح ايه سافر روما، واعمال الرسل بتنتهي ان بولس قضى حوالي سنتين في روما بيبشر وقاعد في بيت ما بيخرجش منه، والناس بتجيله وهو ايه بيبشرهم ويكلمهم وكده. طيب معظم العلماء بيسألوا سؤال، هل حياة بولس انتهت عند هذه المرحلة اللي وقف اللي انتهت عليها اعمال الرسل؟ معظم العلماء بيقولوا لا، بولس عمل حاجات تانية بعد ما ظل في روما، لكن هي مش مدونة عندنا في اي حتة. فممكن يكون بولس عمل رحلة تانية بعد ما ظل في روميا بعض الوقت، وانه في هذه الرحلة كتب هذه الرسالة لأهل روميا، لان هو المفروض الوقت السنتين اللي هو قعدهم في روميا ده الوقت اللي هو أسس فيها كنيسة روميا، وبعد كده راح ايه راح في حتة معينة وبعد كده بدأ ايه يبعت لهم الرسالة دي. طيب المهم ان بولس ما كانش في روميا، واحنا ما نعرفش هو كان فين. اكيد ان هو كان خرج من روميا وراح في حتة يعني. طيب اشكر الهي، اولا اشكر الهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم. موضوع اشكر الهي بيسوع المسيح دي ممكن المسيح يفهمها على اساس ايه؟ يعني يدخل يخلط العبادة في النص يعني. لكن هو المقصود لو احنا جينا نشوف النص ده، دي روميا كام؟ هنا لو فتحنا النص اليوناني بيقول ايه؟ دي يسوع خريستو، دي يعني بواسطة يسوع المسيح. يعني هو غالبا بيشير الى حتة ان المسيح وسيط بين الله والناس، وان بإيمانه بيسوع المسيح اصبح في مصالحة ما بينه وما بين الله، وبعد ما كنا منفصلين عن الله اللي هو الموت الروحي اصبح في مصالحة واصبحنا ابرار امام الله، فنقدر ان احنا ايه نتواصل معه مرة اخرى وما يبقاش غضبان علينا وحاجات زي كده. فهو بيشير الى ان اي عبادة تقدم لله دي او صلتنا بالله اصبحت ايه بواسطة يسوع المسيح او بيسوع المسيح. لكن هو ما يقصدش ان هو مثلا بيعبد المسيح وعبادته للمسيح هي اللي بتوصله لله، او لا ده كلام فاضي، رغم ان ده ايمان المسيحيين حاليا يعني. طيب ان ايمانكم اشكر الهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم ان ايمانكم ينادى به في كل العالم. انترناشونال. طيب فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي، عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم. في النص رقم 9، فإن الله الذي أعبده بروحي، جت الترجمة اليسوعية راح تكتب في الهامش إيه؟ الله الذي أعبده بروحي قارن برومية 15:6 اللي هو بيقول حتى أكون خادما ليسوع المسيح. هو الفكرة إيه؟ إن النص بتاع رومية 1:9 بيقول لاتريو انتو بنيوماتيمو، يعني الله ثئوس هو لاتريو الذي، وجايب الفعل ده لاتريو. وبعدين في رومية 15:16 بيقول حتى أكون خادما ليسوع المسيح، فكاتب إيه؟ لتورجون يسوع خريستو. فالمفروض إن الكلمة اليونانية لتورجون ليها علاقة بالفعل اليوناني لاتريو اللي هي جاية منها لتورجن لتورجيا يعني. فهو عاوز يقول إن الإله اللي بولس بيعبده هو يسوع، علشان نفس الفعل استخدمها في رومية 1:9 لاتريو هي نفسها في رومية 15:16 لتورجون يسوع خريستو. هو بيستهبل على اساس ايه؟ ان موضوع المتشابهات، كلمة لا تريو اودي هي معناها بشكل عام، يعني انا هفتح رومية 1:9 وهجيب الرقم السترونج بتاعتها جي 3000 واجيب قاموس سترونج، معناها ايه؟ تو مينستر. مينستر معناها ايه؟ يعني وكيل، كاهن، سفير، يخدم يعني. This is render religious homepage. هم بيترجموها serve يخدم، do the service يعمل الخدمة، worship يعبد. تمام؟ طيب في قاموس ثاير بيقول، خلي بالك ثاير بيحط المعاني بحسب يعني 1 2 3 كده يعني. فرقم 1 ده معناه ان هو الاكثر شيوعا والاكثر استخداما للكلمه. تو سيرف فور هاير يعني يخدم، تو سيرف مينستر كذا كذا. هنا بيقول ايه؟ خلي بالك دي نقطه مهمه. ايذر تو ذا جادز يعني يخدم الالهه، اور مان يعني بيخدم شخص يعني ناس عاديين، اند يوزد الايك اوف سليفز اند فريمن، يعني بتستخدم لو عبد اللي بيخدم ناس ممكن يتقال عنه الفعل لاتريو، او ناس احرار بيخدموا او بيساعدوا يتقال برضو عنهم لاتريو. الخلاصة ان الكلمة او الفعل ده زي كلمة دولوس اللي هي معناها خدمة وعمل، لما يكون لله بيترجمها ايه؟ عبادة. يعني هو بيعمل لتورجيا لله فبيترجمها ان هو بيعبد الله، لكن لما تكون لأي حاجة تانية بتبقى خدمة، بيترجمها خدمة. برضو بالنسبة للكلمة اليونانية التانية اللي هي في الـ 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 الاسم نفسه، يعني احنا بنقول الفعل لاتريو، طب الاسم نفسه او الاسم او الصفة، ادي ليتورجون من اصل ليتورجوس اهو في قاموس سترونج معناه a public servant خادم عام. that is a functionary in the temple or gospel. يعني واحد شغال في الهيكل أو في البشارة يعني بيخدم بشكل عام. خادم في الكنيسة حاجة زي كده. Or generally a worshipper بشكل عام عابد. Or a benefactor. كلمة benefactor دي معناها إيه؟ benefactor متبرع المقصود بها يعني واحد بيخدم إنسان يعني. طيب في قاموس ثاير برضو a public minister a servant of the state a minister servant خادم عام خادم so of military يعني خادم بشكل عام. طيب أيوة فهو احنا بنقول الفعل ده بما انه جه مع هوثئوس الله اللي هو في روميا 1:9 يبقى هو تترجم فعل لاتريو اعبد. تمام. انت بقى جيت لقيت ان في نص تاني بيقول ان بولس لتورجوس للمسيح خادم له. فانت لو عاوز تترجمها انه عبد بمعنى انه بيقدم له العبادة فعل الليتورجيا لازم تثبت اولا ان هو ايه ان بولس قال عنه انه هوثئوس الاله. فهنا الخلاصة في الموضوع ده ان اتقال على الواد اللي اسمه ابافروديتوس في فيليبي 2:25 ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبيفروديتوس أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجاتي. لو جينا نشوف والخادم دي معناها إيه؟ آدي هنلاقي إن معناها ليتورجون نفس الكلمة اللي تم استخدامها ايه بولس في حق المسيح. طيب يبقى هو الموضوع مش ايه ان كلمة هنا شبه كلمة هنا يبقى اله الذي اعبده والمسيح وبولس عبد ليسوع يبقى هو المسيح هو الله. لا ده كلام فاضي. لازم يجيب نص قاطع ان بولس قال ان المسيح هو الله بعد كده اي نصوص تانية ايه تتفسر على حسبها.
طب كويس.
هنا بس برضو علشان خاطر احنا قلنا لاتريو او معناها خدمة بشكل عام جاية في العبرانيين كتير وجاية في الرؤية. فمثلا في نص مهم عبرانيين 13:10 لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. يخدمون المسكن يعني بيعبدوه؟ لا طبعا. طيب في برضو كلمة ليتورجن ليتورجوس في العبرانيين 8:2 خادما للأقداس والمسكن. دي يعني بيعبدوا الأقداس وبيعبدوا المسكن؟ لا هم بيرعوه بياخدوا باله منه قائمين على الأعمال اللي فيه وهكذا. طيب ننقل على النص اللي بعد يبقى روميا 1:9 فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما. ايه
يعني هو بيقول دلوقتي فان الله الذي عبده بروحه في انجيل ابنه يبقى ازاي دعوة المسيح مثلا وبعدين يرجع يقول في انجيل ابنه؟
ما ينفعش. فان الله الذي اعبده بروحي في انجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع اذكركم متضرعا دائما في صلواتي عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم. لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. خلي بالك برضو حتة إيمانكم وإيماني دي فكرتني بإلهي وإلهكم وأبي وأبيكم، هو نفس الإيمان الواحد، لكن هو إيه بيقول إيماني وإيمانكم. طيب ما فيش مشكلة. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة. البرابرة دي بيقصدوا بيها الوثنيين الذين لم يدخلون ضمن الحضارة اليونانية، يعني هم مش يهود، هم أمميين برضو، لكن هو بيفرق ما بين إيه أصحاب الحضارة والناس اللي ما لهمش حضارة، يعني للحكماء والجهلاء. فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا. الإنجيل قدرة الله للخلاص، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح. يعني إيه لست أستحي بإنجيل المسيح؟ يعني أنا إيه؟ لا، هو يقصد أن هو لعله بيشير لحتة الحكماء والجهلاء والكلام ده كله، اللي هو اللي كان بيقوله قبل كده ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وانه عثرة لليهود وجهالة لليونانيين. فهو كأنه بيقول انا ما بكسفش من الدعوة، يعني يتقال انه جهالة، يتقال انه عثرة، يتقال ببشر بيه وخلاص. لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. يعني إيه لليهودي أولا ثم لليوناني؟ هو بيشير إلى حتة إن المسيح في بداية دعوته إنه إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، فهو بما إنه هو جاء أصلا لليهود، فكأن هو يعني يا إما بيتكلم عن مراحل دعوة يا إما بيتكلم على ناسخ ومنسوخ. بمعنى ان في الاول الدعوة كانت لليهود، وبعدين اليهود رفضوا هذه الدعوة، فقال انا خلاص ما عدتش هدعو اليهود تاني وهروح ايه ابلغ اليونانيين. كان في نص بيقول كده بس انا مش فاكر موجود فين، كان موجود في اعمال الرسل ثانية واحدة، اللي هو في الاخر في اخر دعوة او لاخر رحلات بولس، يعني ثانية واحدة اقف التسجيل. هو في اخر اعمال الرسل خالص، اعمال الرسل 28-28، هو بيقول نقرأ كده من الاول. ثمانية وعشرين ثلاثة وعشرين. فعينوا له يوما، فجاء إليه كثيرون إلى المنزل، فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. لما قال بولس كلمة واحدة، إنه حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي قائلا، اذهب إلى هذا الشعب وقل، ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد أغلظ، وبآذانهم سمعوا ثقيلا، وأعينهم أغمضوها لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. فرح قيل إيه في الآخر؟ فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. يعني خلاص أنتوا كده إيه خدتوا كفايتكم ومش هبشركم تاني. وممكن يكون مقصود بيها إن المسيح بداية حياته كان لليهود، وفي الآخر خالص قال بحسب ما هو مكتوب في إنجيل متى: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، أو أكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وهكذا. طيب، فهو لليهود أولا ثم لليونانيين، يعني اليهود دول كانوا أول مرحلة في الدعوة، بعد كده بقى إيه لليونانيين. لعله برضو بيشير إلى اللي حصل في المجمع بتاع أورشليم، اللي هم كانوا لسه في شك في موضوع: هو احنا ينفع نكلم الوثنيين؟ هو احنا ينفع نبشرهم؟ طيب هم ينفع يدخلوا الإيمان؟ طب هم لما يدخلوا الإيمان يلتزموا بالناموس ولا لا؟ اللي هو الرؤية بتاعت بطرس اللي نزلت عليه الملاية ومش عارف مين والكلام ده كله. طيب، فهو بيقول لليهودي أولا ثم لليوناني: لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. أول جملة اللي هي بإيمان لإيمان، ده النص رقم كام؟
17.
رومية 1:17. نبص عليه في الترجمات. أول حاجة الحياة بتقول: ففيه قد أعلن البر الذي يمنحه الله على أساس الإيمان والذي يؤدي إلى الإيمان. برضو مش فاهمين أي حاجة. العربية المشتركة: لأن فيه أعلن الله كيف يبرر الإنسان من إيمان إلى إيمان. اليسوعية: بالإيمان وللإيمان. الإنجيل الشريف بتقول إيه؟ لأن الله أعلن في هذه الرسالة كيف يعتبرنا صالحين، وذلك بالإيمان أولا وأخيرا. طيب، البوليسية بتقول إيه؟ بتقول: لأن بر الله يتجلى فيه بإيمان إلى إيمان، على ما هو مكتوب: البر بالإيمان يحيى. اليسوعية بتعلق على بالإيمان، بالإيمان وللإيمان، تعليق في الهامش رقم 21، بيقول: أو من الإيمان إلى الإيمان. العبارة غامضة، وهناك تراكيب مماثلة في قرنثس الثانية كذا مما علينا. عرضت لهذه الكلمة عدة تفسيرات: من أمانة الله إلى إيمان المؤمن، يعني هي كانت عند ربنا بقت عند الناس، إن البر ده كان عند الله وبعد كده وصل للناس، ومن إيمان المبشر إلى إيمان السامع، يعني الشخص اللي بيدعو عنده الإيمان بيدي الناس تانية بيخبروه بإيمان، ومن الإيمان القديم إلى الإيمان الجديد. طيب، ده التعليق بتاع اليسوعية. نبص كده لو العربية المشتركة قالت حاجة: لأن فيه أعلن الله كيف يبرر الإنسان من إيمان إلى إيمان، كما جاء في الآية: البر بالإيمان يحيى. طب البر بالإيمان يحيى دي موجودة فين؟ البر بالإيمان يحيى حبقوق 2:4. تعالوا نبص على حبقوق 2:4 دي. بتجيب اهو، تلاقيها مكتوبة جنبيها اهو، 22 هامش رقم 22، حبقوق 2:4 اليوناني. يمكن ان نترجم ان البار يحيى بالايمان، الا ان سياق الكلام يدعو الى اختيار الترجمة المطبوعة، فالبشارة هي كشف لبر الله وقوة الهية. حبقوق 2:4، حبقوق 2:4، والبار بإيمانه يحيى. طيب، ده بحسب العبري. نبص على برينتون بيقول إيه: but the just shall live by my faith. مش بإيمانه، بإيماني، بإيماني. يعني انت فاهم الفرق؟ هو بيقول ان هو بولس بيفهم، بيقول النص بيقول كالآتي: البار يحيى بإيه؟ بالإيمان، بالإيمان يحيى. هو بيفهم كلمة يحيى بمعنى الحياة الأبدية، دي معناها الحياة الأبدية. ترجمة الفان دايك في حبقوق هي المفروض متاخدة ايه؟ والبار بإيمانه يحيى. والبار بإيمانه يحيى. بإيمانه. طيب بحسب ترجمة بحسب العربية المشتركة هودي ديكايوس اكبستيوس مو زيستاي بستيوس مو بستيوس مو دي يعني البار بإيماني. هو المفروض يحيى دي بالالف مش بال مش بالياء. يحيى طيب هو انا اعتقد والله اعلم السنه. المهم الخلاصة في النص اللي هو مقتبسه بولس ده هو لأن فيه معلن بر الله بإيمان الإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. حبقوق 2-4 حبقوق 2-4 بحسب النص العبري ما بيقولش بالإيمان لكن بيقول البار بأمانته يحيى. البار بأمانته يحيى يعني هيكون أمين ويحافظ على الوصايا هيحيا. مش هيحافظ على الوصايا هتصيبه اللعنات اللي مكتوبة أصلا في سفر حبقوق. الترجمة السبعينية الفرق ما بينها وما بين الاقتباس اللي اقتبسه بولس هو أن بولس بيقول هودي ديكايوس اكبستيوس زيستاي. الترجمة السبعينية بتضيف بس بستيوس مو يعني بإيماني يحيى. فهو ممكن بولس هو طبعا واخد عن الترجمة السبعينية لكن حاذف كلمة بإيماني أيا كان. ده بقى اختلاف ما بين الترجمة السبعينية والنص العبري وبولس بيقتطع النص من السياق وبيحذف كلمة بإيماني دي بيخليها بإيمان بالإيمان رغم إن مفيش أداة تعريف يعني ما علينا. طيب هو بولس بيستخدم النص ده على أساس إن الحياة بمعنى الحياة الأبدية بتكون عن طريق الإيمان مش عن طريق الأعمال. طيب هنا بقى القصة اللي هو بيحكيها دي غضب الله معلن من السماء. هو عاوز يقول ان قبل الايمان وقبل العهد الجديد وقبل ما يجي المسيح ويموت على الصليب والكلام ده كله ربنا غضبان على كل البشرية. فهو بيقول لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم الذين يحجزون الحق بالاثم. الذين يحجزون الحق بالاثم. تعال نبص على النص ده في روميا 1:18 نبص عليه في الترجمات. جيب الفان دايك روميا 1:18 كومبير. الذين يحجزون الحق بالإثم. هنا بيقول جميع ما يفعله الناس من عصيان وإثم فيحجبون الحق بالإثم. يحجزون الحق بالإثم. يحجبون الحق بمفاسدهم فإنهم يجعلون الحق أسيرا للظلم. ما علينا. الذين بفسادهم يحجبون الحق. طيب هو المقصود إن هم بضلالهم وأفعالهم السيئة الحق بيحجب عنهم يعني أو هم بيحجبوه بمصرين على الضلال يعني. إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. يعني هم المفروض يكون عارفين الله وربنا أظهر لهم إنه هو الإله الحقيقي، بس هم بيحجزوا الحق ده بالإسم. هنا النص ده مهم جدا لبعديه، لأن أموره غير المنظورة، يعني الله عز وجل ما بنقدرش نشوفه، ما بنقدرش نشوف أعماله، يعني ما لا نستطيع أن نرى الله عز وجل وهو يعمل أو يعمل أفعاله يعني وهكذا. لكن وجود الله وأعمال الله وأفعاله في الكون ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، يعني المصنوعات والمخلوقات والكون اللي حوالينا بيدل على إن الله موجود. قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. فهو بيقول لأن أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولاهوته مدركة بالمصنوعات. خلينا نبص على الترجمات، ترجمة الفان دايك وحشة. بيقول الحياة خلينا نقرأ العربية المشتركة. فمنذ خلق العالم وصفات الله الخفية أي قدرته الأزلية وألوهيته واضحة جلية تدركها العقول في مخلوقاته. فدي نقطة مهمة جدا. النقطة دي مهمة ليه؟ إن بولس ما بيعتقدش إن ربنا ينزل بنفسه فنشوفه ونلمسه ونعيش معاه والكلام ده كله، لا، عن طريق مخلوقاته بنعرف أموره غير المنظورة. فاحنا ما نقدرش نرى الله، ما نقدرش نتعامل مع الله مباشرة، لكن بنقدر نرى الله ونتعامل معه من خلال ايه؟ المخلوقات، نعرف بوجود الله وندركه. يعني لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حنقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. هو هنا بيتكلم يعني على الوثنيين واليونانيين اللي فاكرين نفسهم فلاسفة وكلام من ده يعني. وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. يعني إيه؟ بدل ما يعبدوا الله كلي القدرة عبدوا المخلوقات. فده دليل ان الانسان، اصل خلي بالك برضو لازم تلاحظ ان لو كان بولس بيعتقد بالتجسد كان هيكون وصفه او نقده للوثنيين اللي بيؤمنوا ان الاله ممكن يبقى انسان هيكون بطريقة مختلفة، يعني مش هينفي الموضوع بالكلية او يقول ان ربنا ما بيتشافش خالص وان احنا ما بنتعاملش معاه غير عن طريق مخلوقاتي، ما كانش هيقول كده. طيب، وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات، لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسة لأهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. طيب، هو بقى ما هي دي الفكرة، اللي ان هم استحقوا العمى على الهدى، يعني ان هم ربنا اظهر لهم ان هو الاله الحقيقي مستحق للعبادة ببراهين وبمدركة بالمصنوعات قوته والمش عارف مين والكلام ده كله. في الاخر هم تركوا عبادة الله ورفضوه رغم ان هم عرفوا الحق لكن هم تركوه عن عمد، فربنا أضلهم وهكذا. دي الفكرة يعني
ربنا هنا بيؤمر أو بيسهل لهم
مش بيسهلهم ولا حاجة. دي فكرة ان دي اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم، يعني هم بيشتهوا الكلام ده، فربنا تركهم في ضلالهم، هم ما امنوش بيه وما رضيوش ان هم يعبدوه. بعد ما ربنا اظهر لهم الوهيته عن طريق المخلوقات والامور المخلوقة في الكون، تركوا عبادة الله وراحوا يعبدوا المخلوق، فجزاء ليهم الضلال اللي هم فيه ده، الزنا والفحش والدعارة والشذوذ والكلام ده كله. فهو بيرى، بولس بيرى ان ده جزاء طبيعي لضلالهم، ان هم عرفوا الله ولكنهم لم يمجدوك إله، فربنا اسلمهم الى شهوات قلوبهم، ان انتوا بقى يعني حابين الكلام ده خلاص عيشوا فيه. طب لكن الآية ما بتتفهمش ان طيب الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. هنا بيقول الذي أسلمهم الله إلى أهواء الهواني، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، أيا كان بقى أنت يعني تفهم دي إزاي، لكن هو بيوضح أن النساء أصبح فيه نوع من أنواع الشذوذ. لا هو مش المقصود أن هم بيزنوا، المقصود نوع من أنواع الشذوذ. وكذلك الذكور أيضا تاركين الاستعمال، استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. تمام؟ يعني هو المفروض بيقول إن الله عز وجل غير منظور، وإن احنا لا نستطيع أن نرى الله ولا نستطيع أن نتعامل مع الله مباشرة، لكن مع ذلك زي ما هم بيقولوا الله لم يترك نفسه بلا شاهد، وإن الأمور اللي في الكون والمخلوقات والمصنوعات بتدلل على إن للكون إله. لكن هم لما عرفوا الله عن طريق مخلوقاته وعن طريق المصنوعات وأمور الكون لم يعبدوه كإله، واستبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان، راحوا بقى يعبدوا إنسان وعملوا تمثال، راحوا يعبدوا زحافات، دواب، ببقر، غنم، فيران، راحوا يعبدوه وتركوا مجد الله الذي لا يفنى. فربنا أضلهم وسابهم على اللي هم فيه وخلاهم يتمادوا في اللي هم فيه يعني. طيب وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، سالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذا مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. حتى بقى الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، غالبا هو المقصود بها الاعمال الشذوذ يعني اللي هو حكى عنها. بس انا عاوز بس اطلع روميا 1:32 ونشوف الترجمات. إنهم يعلمون حكم الله العادل أن الذين يفعلون هذه الأمور يستوجبون الموت. طيب نشوف تعليق الترجمة اليسوعية. ومع أنهم يعرفون قضاء الله في 30 بيقول إيه؟ من الراجح أن بولس يقصد حكم ضمير الإنسان، لأن هو ما لهمش ناموس وما عندهمش ناموس، وقد يقصد أيضا ما أصدرته السلطة الزمنية من قوانين. يعني هما القضاء الوضعي بيقول ان ده مستوجب الموت، بان الذين يعملون مثل هذه الاعمال يستوجبون الموت، فهم لا يفعلونها فحسب بل يرضون عن الذين يعملونها. طيب ماشي نكمل بعد الصلاة. نبدأ بقى في الإصحاح الثاني. دينونة الله. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك. في نقطة بخصوص الجملة بتاعت لذلك أنت بلا عذر، وبرضو اللي في الإصحاح الأول 18-20 لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. حتة بلا عذر دي عليها مشكلة بالنسبة للمسيحيين، مش مشكلة يعني بيفهموها ازاي، يعني ايه بلا عذر دلوقتي؟ هل بلا عذر دي معناها ان ما ينفعش يبقى فيه وثنيين او اي وثني كده داخل النار او اي وثني كده واقع تحت دينونة؟ هما بيتكلموا في الموضوع ده في الحتة بتاعت خلاص غير المؤمنين، اللي هو الخلاف الكاثوليكي. كان بشوي كان بيحكي عن حاجة معينة في موضوع خلاص غير المؤمنين ده. اهو من كتاب 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، دار نبار للطباعة، ده بتاع الأنبا بشوي، من الصفحة رقم 72-74 بيجاوب على السؤال هل يمكن أن يخلص غير المؤمنين ولماذا. فبيقول الجواب: هذه التعليم نادى به وقرره فعلا المجمع الفاتيكان الثاني في الدستور العقائدي في 1964 ميلادية، وفي الدستور الرعائي في 1965 ميلادية. وهذا التعليم يعتبر أكبر ضربة توجه إلى الإيمان المسيحي وإلى الاهتمام بالكرازة بموت المسيح وقيامته والتعب من أجل التبشير بإنجيل المسيح. يعني هو عاوز يقول يبقى احنا كده لو كان فعلا غير المؤمنين بينالوا الخلاص، يبقى ايه فكرة الايمان المسيحي والاهتمام بالكرازة والتعب من اجل التبشير؟ ملوش لازمة، كله هيخلص في الاخر. لان معلمنا بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس: اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات من نسل داود بحسب انجيلي الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. ومن الواضح هنا أنه يعتبر وصول البشارة بالإنجيل للمختارين بواسطة الرسل وخدام الكلمة هو شرط ضروري لكي يحصلوا على الخلاص الأبدي، يعني اللي هو بواسطة الرسل وخدام الكلمة، يعني مش أي حد في أي حتة يروح يقول أي كلام فيخلص على أساسه، لا، لازم حوار الإيمان المسلم وكده يعني. وعن المختارين أيضا قال: كما اختارنا فيه أي في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين. ما علينا الحوار ده كله في الآخر خالص بيقول إيه؟ من الواضح من كلام القديس بولس الرسول أن الله يعرف أولاده قبل تأسيس العالم، وهؤلاء مدعوون حسب قصده بناء على سابق معرفته أنهم سوف يقبلون الدعوة، ولا يمكن أن يوجد من هو قابل للدعوة ويترك بلا دعوة، لأن الكتاب يقول ها إن يد الرب لم تقصر على أن تخلص في إشعياء 3:36، كما أنه معلوم يقينا إنه بدون الإيمان لا يمكن أن يفلت الإنسان من غضب الله الذي كان قائما ضد البشرية قبل مجيء المسيح. تمام. وبعدين المعمودية شرط ومش عارف مين. طيب في الآخر خالص بيقول إيه؟ ولذلك فعبادة الأوثان هي بلا عذر بغض النظر عن الكرازة بالإنجيل، لأن بولس يقول مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوتي حتى أنهم بلا عذر. مصير الوثنيين وغير المؤمنين إيه بقى؟ إن هم فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. لا، في بس نقطة تانية أهو. فكيف يخلص أولئك الذين لم ينالوا كل نتائج الإيمان حتى لو احتج البعض بأنهم لم يسمعوا؟ إن الله لا يترك نفسه بلا شاهد حتى ولو في أقصى الأرض وأقطار المسكونة، ويستخدم الملائكة لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص، ولو استدعى الأمر أن الأمر لا ظهر هو بنفسه كما ظهر لشاول الترسوسي ليجعل منه بولس الرسول. يعني هو بيقول الدعوة توصل توصل حتى لو المسيح هيظهر لك بنفسه، انت لو من الناس المدعوين اللي هو يعني ربنا يعلم انك لو دعيت ستقبل الدعوة لازم هتوصل لك الدعوة حتى لو اقتضى الامر ان المسيح يظهر لك بنفسه زي ما ظهر لشاول، وان هو عنده ان عبدة الاوثان بلا عذر، فهم ايه نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني، ده في الرؤية 21:5-8. المهم ان حتة بلا عذر دي يعني هم عليهم دينونة عليهم دينونة سواء وصلت لهم البشارة ولا ما وصلت لهمش، فهو عنده حتة ان عابد الوثن او الوثنيين دول كده كده دخلين النار وش، لكن طيب لو يهودي او واحد يعني بيؤمن بالكتب المقدسة السابقة بتاعت الأنبياء أو حاجة زي كده ما بيؤمنش بالأوثان لكن لم يقبل الإنجيل أو ما وصلتلوش البشارة. يعني أنا عاوز أرسم لها رسمة بس بسيطة كده. هو بيقول بخصوص الدعوة يا إما هم وثنيين يا إما هم كتابيين، يعني يهود. الوثنيين دول يا إما هم في النار لو علشان هم بلا عذر حتى لو يعني سواء وصلت لهم الدعوة ولا ما وصلتش هو كده كده في النار، يا إما بقى هتوصل له الدعوة وهيدخل الحياة الأبدية. بالنسبة للكتابيين سواء وصلت له الدعوة أو لم يصل، يا إما هو من المدعوين أو هيبقى بقى من الناس اللي هو يستحق الكفر. يعني هو من الآخر عنده حتة لو كنت عاوز ارسمها بشكل افضل من كده، بس الفكره مشوشه في دماغي، بس عشان احنا اخر الاسبوع وتعبان شويه. المفروض ان هي الحته المفروض ما تكونش كده، المفروض هي يا اما وصل له الدعوه ولم تصل له الدعوه. اللي وصل له الدعوه ده يا اما هو ايه يا عم الحاج ما تلخبطنيش، الوثني ده ماشي، وثني وكتابي وهنا برضو وثني وكتابي. هو ما عندوش فكره ان يعني واحد لو عرضت عليه الدعوة هيقبلها، ما عندوش فكرة ان الدعوة ما بتوصلش. فهو المفروض الدعوة تصل لكل الناس، لكن الوثني ده حتى لو ما وصلتلوش الدعوة فهو تحت دينونة. ما علينا، هي دي فكرة موضوع بتاع بلا عذر، انه بخصوص الوثنيين هم كده كده داخلين النار، سواء هم بقى وصلت لهم الكرازة بالانجيل ولا ما وصلت لهم، مش هم بلا عذر. طيب لو هم تركوا بقى عبادة الاوثان وهم لسه ما امنوش بالمسيحية، المفروض يا اما هم مدعوين او غير مدعوين. مدعوين دول لازم كده كده توصل لهم الدعوة، غير مدعوين يعني هو كده كده مستحق دخول النار، ولو وصلت له الدعوة مش هيقبلها. طيب يبقى الإصحاح الثاني العدد الأول، لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل ذلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها؟ أنت تنجو من دينونة الله؟ كل ده كلام فاضي يعني مش مهم برزاق. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. دي حتة، الحتة بتاعت الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، يعني اللي بيعملوا الحاجات دي يدخلوا في الحياة الأبدية. وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني. يعني هو بيعتقد أن دينونة اليهودي هتبقى أعظم من دينونة الوثني. ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة، لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان، لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون، لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. النص ده بيستشهد به الكاثوليك على إن ده دليل على برضو خلاص غير المؤمنين، إن ده وثني طب هيعمل حسب ناموس الطبيعة يبقى هو هيبقى كويس، وإن الموضوع في الآخر الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، لو هو عمل خير هيدخل الجنة لو عمل شر هيدخل النار سواء يهودي ولا يوناني ولا وثني ولا مش وثني. فهم الكاثوليك بيقولوا ان دول ملهمش ناموس، بيعملوا بحسب الضمير وبحسب الطبيعة. يعني المفروض ان ايه؟ ان ربنا خالق في الانسان وزارع فيه فطرة انه يعمل الخير وما يعملش الشر والكلام ده كله. وعلى فكرة الكلام ده يعني مضاد للي بيقوله بولس فيما بعد ان الجسد بيدفع للخطية والكلام ده كله. طيب امال طبيعة ايه والكلام فاضي؟ يعني بحس ان في مشكلة في فكره. يعني هو بيقول ان جسد الانسان بيدفع للخطية وللشهوة والكلام ده كله، وفي نفس الوقت ان بحسب الطبيعة الانسان بيعرف هو يعمل ايه ولا ما يعملش ايه. طيب بيرفض لان به جهاله. المهم ان هم الكاثوليك بيستشهدوا بالمقاطع دي على اساس ان الموضوع كله ان كل واحد سيجازى حسب اعماله، هيعمل الصلاح ويطلب المجد والكرامه والبقاء فبالحياه الابديه، اما الذين هم من اهل التحزب دول هيدخلوا ايه؟ فسخط وغضب. الناس اللي عندهم ناموس لازم يمشوا بحسب الناموس. الامم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعه ما هو في الناموس؟ فهؤلاء اذ ليس لهم الناموس هم ناموس لانفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، شاهدا ايضا ضميرهم وافكارهم فيما بينهم مشتكيه او محتجه، في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب انجيلي بيسوع المسيح. طيب اليهود والشريعه، هو ذا انت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الامور المتخالفه متعلما من الناموس، وتثق انك قائد للعميان ونور للذين في الظلمه ومهذب للاغبياء ومعلم للاطفال، ولك صوره العلم والحق في الناموس. فانت اذن الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزنى أتزني؟ الذي تستكره الأوثان أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس أبتعدي الناموس تهين الله؟ لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم. يعني أنتوا بتعملوا حاجات وحشة ومش بتمشوا بحسب الناموس، فالناس ايه؟ بتكره الدين بحسب افعالكم. يعني فان الختان ينفع ان عملت بالناموس، لكن ان كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلا. يعني انت زيك زي الوثني ما دام انت بس اتختنت وما بتعملش بالناموس. اذا ان كان الاغرل يحفظ احكام الناموس افما تحسب غرلته ختانا؟ وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس، لأن اليهودية في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. هو بيمهد لحتة ايه؟ ان مفيش مش مهم الحاجات الظاهرة، المهم الايمان والاعمال القلبية والكلام ده كله، وان انت لو وثني بيعمل بحسب الناموس بحسب فطرته وطبيعته، لكن هو مش مختتن ده هو يعتبر يهودي ويعتبر احسن منك ويدينك والكلام ده كله. طيب انا هكتفي بالقدر ده ونبقى نكمل بقى بعدين، عشان انا اصلا تعبان ومرهق، واللي جاي ده هو المهم في الرسالة. يعني طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.